السؤال الثامن يقول السائل: ما القدر الذي يحتاجه المرء الذي يريد انتهاج طريق السلف ومخالفة سبيل الأشعرية الجهمية المتكلمة ومختلف أهل البدع من أصول الفقه؟ فماذا ينصحنا الشيخ كمنهجية في دراسة أصول الفقه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه أسئلة ليش؟ هذا كل سؤال شو اسمه؟ كل سؤال أنشط من الثاني، يعني تنطونا أسئلة خفيفة كلها وجبات ثقيلة. بالنسبة لموضوع أصول الفقه، شوف أنا أخوك، أنا الآن لي دروس، سويت دروس الأصول من علم الأصول في الحجر الصحي، الحجر المنزلي. والدروس هذه ليست وافية ولا تعجبني كثير ولا تعجبني كثيرا، لكن موضوع أصول الفقه هذا أشغلني ردحا من الزمان. فرحت ايش سويت؟ مسكت كتب أصول الفقه اللي عندي وبديت أطلع عليها أقرأها. فقرأت أصول الفقه الحنبلي، كتاب العدة لأبي يعلى، التمهيد الفلذاني، روضة الناظر، الواضح لابن عقيل، المسود لآل تيمية، وغيرها من الكتب في الحنبلي. وفي الظاهري وغيرها قرأت رسائل الشوكاني والصنعاني وغيرها. وفي الحنفي قرأت أصول السرخسي والمنار وغيرها من الكتب. ثم بعد ذلك قفزت إلى الشافعي، أو في الواقع كانت مختلطة يعني. فقرأت الكتب الشافعية المتكلمين منهم، مثل برهان الجويني ومستصفى الغزالي ومحصول الرازي والمحصل الأرموي وكتب السبكي مع جمع الجوامع وغيرها، وقواطع الأدلة للسمعاني وغيرها، وطبعا رسالة الشافعي. ثم يعني وقرأت رسائل المالكية، وكان فيها شح عندي يعني تقريبا فقط يعني الإشارة لأبي الوليد الباجي وبعض الرسائل اليسيرة. طيب، وكنت قد يمر قرأت رسالة أصول الفقه لابن العربي. فبعدها يعني وصلت إلى نتيجة، بعدها بدأت أنظر في كتب الفقه في المذاهب الثلاثة بصفة يعني مذاهب الأحناف والمالكية والشافعية، لأنه الحنابلة دولة عارفين قصتهم يعني، درسنا المذهب دراسة مسجدية أو دراسة. أما الكتب الثانية فنحتاج إلى أن نطلع عليها احتياجا خاصا. فواقع الأمر أنك حين تقرأ في كتب الأصول ثم تقرأ في كتب الفقه، تجد أن كثيرا من أبحاث الأصوليين لا واقع لها داخل كتب الفقه، بل كثير من أئمة الأصوليين غير منتجين. وأيضا لو نظرت في كتاب البحر المحيط للزركشي تفهم هذا. عموما، الرسالة للشافعي، قواطع الأدلة للسمعاني، مع الانتباه لكلامه في التحسين والتقبيح العقليين، إعلام الموقعين لابن القيم مهم لأنه كتاب تطبيقي، وإن كان أخذ من كتب ابن حزم وقد طرأت عليها، ولكنه حنبلها إلى حد كبير جدا. والمسود لآل تيمية، هذا قدر كاف، فيه كثير من رسائل المعاصرين فيها تأثر بالمخالفين. والبحر المحيط للزركشي اللي اختصر الشوكاني مهم لدراسة تأجس. بل هناك يعني قواطع الأدلة للسمعاني، هناك حاشية لرجل معاصر اسمها عدة الدائع، هذه الحاشية نفيسة، أنا أنصح بها بشدة بشدة. يعني إنسان تعبان على يعني على مادته، ويعني ولو انه من عنده شله يطبلون له كان مشت القصه الامور، بس سبحان الله يبدو ما عنده شله. فصير احنا شلته ان شاء الله، لانه يعني احنا نشجع اللعبه الحلوه كما يقال في اصطلاح الكرويين. في رساله اسمها المسائل المشتركه بين اصول الدين واصول الفقه، رساله مهمه. ايضا في رساله اسمها مبحث دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه رسالة مهمة جدا، والباحث تعب فيها وبذل فيها مجهود محترم. إلى رسالة المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه، هذه رسالة مهمة مهمة إلى حد كبير جدا. وكان قد يعني بعض اليمنيين من في دماج أخذها ولخصها، وحقيقة يعني عموما هذا القدر، وابن تيمية له تعقبات يعني لو تفرد بالتصنيف على الأصوليين رائعة، عن لي ما قالت تعقبات الشيخ الإسلام ابن تيمية على الأصوليين، ولكن إلى الآن. وابن تيمية له كلمة لطيفة حين يقول أصول فقه المعتزلة أحسن من أصول فقه الأشعرية، وأصول دين الأشعرية أحسن من أصول دين المعتزلة. ليش؟ لأن الأشعرية في مبحث دلالات الألفاظ يختارون اختيارات كثيرة بناء على عقيدتهم في الكلام النفسي، فدائما عندهم التوقف، اللفظ الفلاني يفيد الوجوب توقف، لأن الألفاظ عندهم لا تدل على شيء إلا بقرينة معنى وكذا. وأيضا الأشعرية نفاة الحكمة والتعليل، ومثل هذا ما يناسب في المباحث الأصولية، لهذا هم يلتفون عليها بعض الالتفافات. فالشيخ كلمته هذه لطيفة وفيها دقة، لطيفة وفيها دقة. عند النظر في كتب أصول الفقه احذر من التجريدية، مثل ما تكلمنا في علم الحديث ذكرنا أنه في حالة تجريدية، يعني يوحي لك أنه المسألة الحديثية الفلانية أو البحث في تدليس فلان أو اختلاط فلان سيترتب عليه حكم شرعي من التحليل للحرمة أو من كذا. وفي الواقع لا، أنه الشريعة مجموعة. نفس القصة في موضوع الصرف، تجد مثالا وتجد مش عارف ايش وتجد نقاشا في بعض القضايا، ثم دائما تجد ادله مرجحه يمين ويسار، خصوصا في موضوع الاثار. اما كتاب اصول الفقه على منهج اهل الحديث لزكريا غلام الباكستاني فليس محررا تحريرا كبيرا، كتاب فيه افاده لكن ليس محررا تحريرا كبيرا. طيب، والله المستعان.